عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم.
يقول المصنف رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. الرجل هو خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا المبهم، وهو مبهم هنا إما لأن الراوي نسي اسمه، وإما أن يكون ترك اسمه قصدا ولم يبين ما هو، طلبا للستر على الصحابي إذا كان مقصده بذلك. ولكن بين بعض العلماء كالحافظ ابن الملقن رحمه الله في شرحه أنه خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، معتزلا اعتزل القوم إذا تنحى عنهم وابتعد عنهم. وفي كونه يعتزل عن القوم ويبتعد عنهم فيه فائدة، وهي أن من دخل في مساجد المسلمين وكانوا على صلاة ولم يشاركهم في ذلك لعذر، كان من فطنة الصحابي أنه لم يجلس قريبا منهم، لأن القرب منهم وهم يصلون أمر مستبشع، ولكنه ابتعد حتى يكون ذلك أبلغ في رعاية حرمة الجماعة. وهذا معنى أشار إليه بعض شراح الحديث أن اعتزاله نوع من الأدب، حيث إنه ابتعد عنهم حتى لا يشعر ذلك بعدم مبالاته بالجماعة، وإنما تأدب رضي الله عنه فانتحى ناحية ابتعد فيها عن القوم. وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه من دخل مساجد المسلمين وهم في جماعة أنه لا ينبغي له أن يشذ عن جماعة المسلمين، حتى ولو كان قد صلى فإنه يؤمر بإعادة الصلاة. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما صلى بالخيف خيف منا في حجة الوداع ورأى رجلين لم يصليا قال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا في القوم، ألستما بمسلمين؟ فدل على أنه ليس من صنيع المسلم أن يترك جماعة المسلمين في المسجد ويشذ عنهم. ولذلك أمر الرجل إذا دخل والإمام يصلي بالجماعة وقد فاته شيء من الصلاة أن يدخل مع الإمام في الحالة التي هو فيها، وأن لا يفارقه وأن لا يشذ عنه. ولذلك نص العلماء وهو مذهب الجمهور على أنه لو أدرك الإمام قبل التسليم ولو بلحظة أنه يدخل في جماعة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أدركتم فصلوا. فكونه يقف ويترك جماعة المسلمين وينتظر تسليم الإمام مخالف لهذا الأصل الصريح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في لزوم الجماعة. وكأن هذه السنن تربي المسلم على لزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنهم، وذلك أولى ما يكون وأحرى ما يكون في الصلاة التي هي عماد الدين. وقد عرف العلماء والأئمة وأهل السنة ذلك فكانوا على هذا الأصل، ولا تجد من يشذ عن جماعة إلا أهل البدع إذا دخلوا مساجد السنة أفسدوا هذا الأصل، والمنبغي زجرهم وردعهم، إما أن يدخلوا مع جماعة المسلمين أو يطردوا. أما أن يكونوا في داخل المسجد ويتركون الناس يصلون وهم جالسون في الصلاة المفروضة فقد دلت السنة على المنع منه، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال للرجلين ألستما بمسلمين؟ فهذا يدل على تشديد الأمر وحرص السنة على لزوم جماعة المسلمين. معتزلا لم يصلي في القوم. نعم.
فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟
فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام وما ألطفه، فقد كان مع الصحابة بمنزلة الوالد مع ولده، وكان عليه الصلاة والسلام أرحم بهم من الوالد بولده، بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا الرجل مع أنه فعل هذا الفعل لم يبادره النبي صلى الله عليه وسلم بالتعنيف ولا بالتقريع ولا بالتوبيخ، ولكن سأله وقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ أخذ العلماء من هذا دليلا على مسألة، منها على مسائل، من أهمها أنه إذا فعل الإنسان فعلا يحتمل أن يكون عنده فيه عذر، أو قال قولا يحتمل معان أنه يسأل عن قصده ويسأل عن عذره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمله على القصد السيء مباشرة، وإنما سأله هل عنده معذرة أو لا معذرة عنده، فقال له: ما منعك؟ والمانع هو الحائل بين الشيئين. ما منعك أي ما الذي حال بينك وبين أن تصلي في القوم أو تصلي معنا، أي مع جماعة المسلمين، والقوم من الجمع الذي لا واحد له، ما منعك أن تصلي في القوم؟
فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء.
فقال: يا رسول الله، وهذا هو نداء الأدب الذي أدب الله به الصحابة، حيث كانوا لا ينادونه باسمه كسائر الناس، لأن الله تعالى يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وإنما كانوا يقولون له: يا نبي الله ويا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فيه فوائد، منها أن الجنابة مانعة من الصلاة، وهذا محل إجماع أن الحدث الأكبر يمنع من الصلاة كالحدث الأصغر، ولذلك قال: أصابتني جنابة ولا ماء، أي أني لم أتطهر، فدل على أنه لا يجوز للمحدث أن يصلي، وهذا أصل متفق عليه بين أهل العلم رحمهم الله، أنه لا يجوز لمن كان محدثا أن يصلي وهو عالم أنه محدث ما لم يكن معذورا، كما ذكرنا في مسألة فاقد الطهور. وقال بعض العلماء: إن الإنسان لو كان يعلم أنه محدث وتعمد أن يصلي وهو محدث فقد استهزأ، وهذا الاستهزاء موجب للكفر، فشددوا في أمره. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أن من صلى وهو يعلم أنه محدث أنه ارتكب ذنبا عظيما، وأنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء والاستخفاف، فهذا لا إشكال فيه، ولا يطلق الحكم بأن مجرد الفعل كاف في الحكم عليه بكونه مستهزئا ويحكم بكفره. فهذا يدل على تعظيم أهل العلم رحمهم الله لهذا الأمر، لأن النصوص دلت على أن للصلاة حرمة، فلا تستباح حرمات الصلاة إلا بالوجه الشرعي، وهو أن يكون الإنسان متطهرا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي رضي الله عنه في السنن: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فبين أن الصلاة لا يمكن أن تستباح إلا بالطهور، بالطهور وهو فعل الطهارة. أصابتني جنابة ولا ماء، فيه دليل على أن الماء هو الأصل في الطهارة، ولذلك أصل المطهرات هو الماء. والدليل على ذلك أن النصوص دلت على أن الطهارة تكون بالماء، حتى قال صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت: واغسله بماء وثلج وبرد، فدل على أن الماء هو الأصل في الطهارة. ومن هنا منع جمهور العلماء التطهير بالمائعات الأخرى، فإنها لا تقوم مقام الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابي في بيانه أن هذا الذي يدل على أن الماء هو أصل المطهرات. وفيه دليل على مسألة أخرى، وهي أن الصحابي يجتهد ووجه ذلك أن هذا الصحابي بنى على الأصل واجتهد في الامتناع من الصلاة وترك الجماعة، والصحابي يجتهد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاده إما أن يقره فيصبح سنة، وإما أن ينكر عليه فيدل على عدم سنية ذلك الفعل، كما في حالنا حديثنا هنا حيث بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعتزل الجماعة وأنه عليه أن يتيمم وأن يصلي مع القوم،
فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
قال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، واختلف العلماء رحمهم الله فيه على وجهين، فذهب الجمهور من حيث الجملة على أنه كل ما صعد على وجه الأرض سوى يشمل هذا التراب سواء كان له غبار أو لم يكن له غبار، وكذلك الحجر وغير ذلك مما يكون من أصل الأرض، وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية، إلا أن الحنفية تتوسعوا حتى في المعادن وأجازوا التيمم بالنورة ونحوها مما يستخلص من الأرض على تفصيل عندهم في مذهبهم رحمة الله عليهم. وذهب طائفة من العلماء إلى تخصيص التيمم بالتراب، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وقالوا إنه يختص بالتراب، وقال بعضهم إنه يختص بالتراب الذي له غبار، فالعبرة عندهم بالغبار، حتى لو إنه وجد على المفرشة أو على فراشه غبارا جاز له أن يضرب بكفيه ويتيمم به، ولا يجيزون بغير الغبار أو بغير التراب على الوجه الثاني التيمم، وسيأتي بيان هذا الدليل من حديث الخصائص حيث ورد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وتربتها لنا طهورا، فاحتج به على تخصيص التيمم بالتراب، وسنبين الخلاف في هذه المسألة وأدلة العلماء والراجحة بإذن الله تعالى. عليك بالصعيد يدل على أن التيمم يقوم مقام الماء، فإنه يكفيك أي يجزيك لأجل أن تستبيح الصلاة، والتيمم مبيح للصلاة المبيح لفعل الصلاة ونحوه مما يمنع منه المحدث أو يمنع منه الحدث، ولكنه لا يرفع الحدث في أصح قولي العلماء، وهذا هو مذهب الجمهور أن التيمم لا يرفع الحدث، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي ذر رضي الله عنه الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولو كان التيمم يرفع الحدث فلماذا نأمر المحدث إذا وجد الماء أن يغتسل؟ لأن الحدث قد ارتفع، فإذا التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يستباح به الممنوع من الصلاة والطواف بالبيت والمكث في المسجد بالنسبة للجنب ونحوه من المحدث حدثا أكبر، وقراءة القرآن وغير ذلك من الممنوعات على المحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. وفي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وردت رواية أنه أتي بالماء فبعث به للرجل، فأخذ منه العلماء دليلا على هذه المسألة أن التيمم يبيح ولا يرفع، ولذلك بعث به بالماء إليه بعد أمره بالتيمم، فدل على أن حدثه لم يرتفع. نعم.
قال رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه.